وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم وأولهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا بفضل الله وحمده ورحمته برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم يحمل عنوان إمام عظيم من أئمة المسلمين وصحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من بني هاشم آل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيرية قال واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش ثم قال واصطفاني من بني هاشم وهاشم هذا الذي ينسب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه عمرو وإنما لما هشم الثريد لقومه وسن لهم رحلتي الشتاء والصيف عرف بهاشم وفيه يقول القائل عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف من هاشم كان عبد المطلب ذلك السيد المطاع المبجل في قريش جعل الله عز وجل على يديه إعادة حفر بئر زمزم وهو الذي قال لأبرهة الكلمة الشهيرة أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه عبد المطلب أنجب 10 من الأبناء منهم عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم فكلنا يعلم أن اسم نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذن عبد الله هذا له 9 إخوة منهم أبو طالب واسمه على الصحيح عبد مناف فعبد مناف اسمه وأبو طالب كنيته وكان سيدا مبجلا في قريش على فقره وقلما يسود أحد لفقره لكن ممن ساد رغم فقره أبو طالب والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علي أبوه أبو طالب وربي في حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع السيدة الجليلة القدر والمكانة سيدة نساء العالمين بعد فاطمة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فعلي رضي الله عنه وأرضاه نشأ في بيت النبوة قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أشرقت شمس الإسلام ونبئ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر فكان علي من أوائل من آمن وصدق بهذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام فعلي على الأظهر كان عمره عند إسلامه في العاشرة يقارب 10 فحمأة الجاهلية ذل الأصنام وكف الأوثان كل ذلك كان علي منه براءة الشمس من اللمس وبراءة الذئب من دم ابن يعقوب فنشأ رضي الله عنه وأرضاه في بيت النبوة قبل البعثة وفي بيت النبوة بعد البعثة رضي الله عنه فهذا علي بن أبي طالب فأبوه أبو طالب كنيته واسمه عبد مناف أما أمه فهي فاطمة بنت أسد وكل من أبيه وأمه من بني هاشم فهو أول هاشمي ولدته هاشمية وأبوه هاشمي وأبو هاشمي قطعا ما دام قلنا إنه أول هاشمي فهو أول هاشمي ولدته هاشمية وفاطمة بنت أسد، الأسد من أسماء حيدر، حيدرة. وكان أبوه غائبا عندما ولد، فأحبت أمه فاطمة أن تسميه باسم أبيها فأسمته حيدرة. لكن لما جاء أبو طالب غير الاسم وجعله عليا، ولهذا قال رضي الله عنه أرضاه يوم خيبر مفتخرا منبئا عن شجاعته وقد فتح الله على يديه، قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يقصد أنه أسد، وقد كان أسدا حقيقة ومعنى، رضي الله عنه وأرضاه. نشأ علي في ذلك البيت الطاهر، وجاء معنا في حديث عبد الله بن مسعود أنه رضي الله عنه لما أقبل بعض بني هذيل على العباس رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة وعليا يأتون إلى البيت ويصلون عنده، وكان هذا من الدلائل الكبرى واليقينيات الظاهرة على قدم إسلام علي رضي الله عنه وأرضاه. فلم يسجد علي لصنم قط، كرم الله وجهه في الدنيا والبرزخ والآخرة. ثم إنه لما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، والهجرة كما مر معنا في خبر الصديق أبي بكر حدث عظيم وخطب جليل، شامة في جبين الدهر، ذكرت بالهجرة الإسلام ينصره قوم كرام فدوا بالنفس دينهم. والصحابة جعلوا حادثة الهجرة يؤرخون بها، وإلى اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يؤرخون بهجرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. من أعظم الرجال وأجل الفتيان الذين كان لهم أثر واضح جلي في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما طوق القرشيون بأربعين رجلا شابا فتى بيت النبوة يمنعون النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج، والله يقول في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي: نم على فراشي وتسجى ببرد الحضرمي الأخضر، فإنه لن يصل إليك منهم شيء تكرهه. وهذا كلمات عظيمات جليلات نيرات يقولها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابن عمه ونصيره علي بن أبي طالب، وهو يومئذ فتى في العشرين من عمره. فينام علي رضي الله عنه وأرضاه على فراش النبوة مسجا ببرد حضرمي أخضر، أي من حضرموت، وهو برد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا ربما كان هذا إيذانا بأنه بعد ذلك سيكون على فراش واحد مع الزهراء البتول فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام علي على ذلك الفراش، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ولم يصل إلى علي شيء يكرهه كما أخبره نبينا صلى الله عليه وسلم. أقام علي في مكة 3 أيام. الصادق المصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام أعطاه الودائع التي كان بعض قريش يستودعها النبي صلى الله عليه وسلم. فأبطى علي لغرض جليل في مكة 3 أيام، ثم قسم الودائع إلى أصحابها. فانظر إلى شرف النبوة وإلى شرف علي وإلى أمانة الرجال، لم يمنحه صلى الله عليه وسلم عداوة قريش له أن يمنعهم حقهم ويرد عليهم أماناتهم وعهدهم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه عاطفته الكلية مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي يرد إلى القوم حقهم. كذا الإسلام يبين لرجاله: المؤمن لا يخون حتى من خانه، لا يخون حتى من خانه. وما أحوجنا حتى نبلغ رسالة الله على أكمل وجه وأعظم مثال أن نتحلى بهذه الأخلاق التي تمثلت في نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم في هذا الصحابي والفتى الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك هاجر رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، وأدرك النبي ما زال باقيا في قباء، ونزل في المنزل الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيت كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام مدينته المدينة المنورة. ثم كانت معركة بدر، فخرج فرسان 3 من قريش: شيبة وعتبة والوليد بن عتبة، ليخرج إليهم 3 رجال من الأنصار. فيأبى القرشيون ويقولون نريد الأكفاء من بني عمنا، فيقول عليه الصلاة والسلام قم يا حمزة قم يا عبيدة قم يا علي، فيقوم هؤلاء الثلاثة وكلهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل الثلاثة من خصومهم. اللهم إلا ما كان من جرح أبي من جرح عبيدة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، فكان هذا أول إظهار لشجاعة علي في ساحة الوغى، ثم تبعها من أنماط الشجاعة ما يعجز عنه اللسان والقلم من فرط شجاعته في الذود عن دين الله رضي الله عنه وأرضاه، فأبلى في بدر بلاء عظيما. ثم كانت أحد، فلما قتل علي مصعب بن عمير فلما قتل مصعب بن عمير وكان يحمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل علي الراية وذاد عنها وقاتل أهل الإشراك وأبلى بلاء حسنا كما أبلى رضي الله عنه وأرضاه يوم بدر. ولما شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان علي وفاطمة يقومان بتمريضه ومداواته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما كان من شأن علي يوم أحد، وما كان من شأن علي يوم بدر من قبل. ثم جاءت معركة الخندق ليحفر المسلمون الخندق بمشورة من سلمان الفارسي، ثم يقدر لنفر من قريش أن يتخطوا وأن يجتازوا الخندق، منهم فارس مغوار لديهم يقال له عمرو بن ود ليطلب المبارزة، فيخرج إليه علي. فالرجل عمرو عندما يرى عليا وشبابه وصغر سنه يزهد فيه ويقول له إني لا أريد أن أهرق دمك، لكن عليا يقول له لكني أريد أن أهرق دمك، فيقتتلان يتبارزان يتسايفان، فيقتل علي عمرو بن ود ليكبر المسلمون فرحا وفخرا بهذا النصر العظيم الذي كان على يدي هذا الصحابي الجليل المبارك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم تكون موقعة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فتعجز حصون خيبر كثيرا من قادة المسلمين، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فاستشرف الناس كل يريدها. فلما أصبح قال عليه الصلاة والسلام أين علي؟ فجيء به فسلمه الراية فتح الله على يديه، وقال يومئذ أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كله بعض من مواقف علي رضي الله عنه وأرضاه في ساحات القتال. ثم تكون حنين ويفر كثير من الناس ليثبت النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من آل بيته بمقدمتهم علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث رضوان الله تعالى عليهما. وبالنسبة لبدر يقول رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة، لقول الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي من معه عندما بارزوا صناديد قريش يوم بدر، الله يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم، فعلي يقول أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن غدا يوم القيامة للخصومة، وصدق علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت معركة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاه في المدينة، فشق ذلك عليه أول الأمر وقال أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا علي رضي الله عنه وأرضاه في مسيرته في الحروب مع نبينا عليه الصلاة والسلام حتى حج النبي عليه الصلاة والسلام. كان علي يومها في اليمن، فلما أهل قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أهل قارنا، فأهل علي رضي الله عنه وأرضاه قارنا، ولذلك أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إلى البيت 100 ناقة. لما كان يوم النحر نحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده، وأوكل الباقي إلى علي، فعلي ما تبقى من 100 ناقة نحره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شريكه في الهدي فهو رضي الله عنه أهل بما أهل به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون النبي عليه السلام وعلي رضي الله عنه كلاهما حج قارنا، فهذا ما كان من أمره مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف بالناس، بعد أن صلى بالناس الفجر وطاف طواف الوداع فجر الرابع عشر، عاد إلى المدينة ليشتد عليه بعد ذلك المرض، حتى كانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول. وسيأتي بعد الفاصل ما كان من أمر علي رضي الله عنه يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون بعد الفاصل إن شاء الله الحديث عن الزهراء، عن الحسن، عن الحسين، حتى نختم باستشهاد هذه القامة السامقة والصحابي الجليل والإمام المبارك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. والحديث ماض بحمد الله وفضله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في سلسلة دروسنا عن العشرة المبشرين بالجنة. انتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد قافلا بعد أن طاف طواف الوداع، ثم صلى بالناس صلاة الفجر وآب إلى مدينته، ثم بدأ المرض يشتد عليه حتى دخل شهر ربيع الأول. ذلك اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فيه فاطمة الزهراء ابنته، ولم يكن قد بقي له من بناته غيرها ولا من ذريته عليه السلام أحدا سواها، فأسرها فبكت، ثم أسرها فضحكت. فأما ما أسر فيه أولا فأخبرها أن جبريل كان يراجعه يدارسه القرآن كل عام مرة، وأنه دارسه القرآن هذا العام مرتين، قال: ولا أراه إلا حضور أجلي، وإنني لا أراه إلا حضور أجلي. فهذا أبكى السيدة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت. ثم قبضت روحه عليه الصلاة والسلام، فتولى أهله عصبته القيام بأمره، فكان ممن شارك في غسله العباس وأسامة بن زيد وقثم وشقران مولاه، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه نال شرف مباشرة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسوقنا إلى الحديث عن مناقب هذا الصحابي الجليل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قام النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الليل وقد استسقاه أحد الحسنين فسقاه، فلما جاء الآخر كأن النبي أخره، فقامت أمه فاطمة تسأل، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي أخرته كان قد استسقى قبل أخيه، أي قد سقيته من قبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال: يخاطب فاطمة: أنا وأنت وهذان وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مكان واحد يوم القيامة. وهذا من الشرف العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما سيؤتيه الله علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوم القيامة. كذلك من مناقبه مع النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي زوجه ابنته فاطمة، ولم يكن لرسول الله بعد ذلك ذرية إلا من فاطمة زوج علي بن أبي طالب، فإنها حملت بالحسن، فلما وضعته أسموه حرب، فقال صلى الله عليه وسلم: أين ابني أين ابني؟ فجيء له بالحسن، فقال: ما أسميتموه؟ قالوا: أسميناه حرب. قال: لا، بل هو الحسن. ثم بعد طهر واحد حملت بالحسين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين ابني؟ ما أسميتموه؟ قالوا: أسميناه حرب. قال: بل هو الحسين. ثم حملت بمحسن فقال صلى الله عليه وسلم: أين ابني؟ ما أسميتموه؟ قالوا: أسميناه حرب. قال: بل هو محسن. ثم قال: لقد أسميتهم بأسماء أبناء هارون: بشار ومبشر وبشير. ثم مات محسن وهو صغير، فبقي السبطان الكريمان الجليلان النيران الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما. ليقف النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم يخطب على المنبر، فيدخلان رضوان الله تعالى عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر ويحملهما، ثم يقول للناس: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. فانظر إلى ما كان في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم من حب عظيم لريحانتيه من الدنيا الحسن والحسين. على هذا لا يرتاب مؤمن أن حب الحسن والحسين من أعظم القربات وأجل الطاعات، لأن في حبهما حب لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يتوخى الدباء في الطعام ويأكله لعلمه أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، فكيف بحب الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتيه من الدنيا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن: إن ابني هذا سيد. وقال عن الحسين: حسين مني وأنا من حسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما كان من النسب الطاهر الشريف، كيف جاء عن من جاء من طريق علي بن أبي طالب، لأنه هو الذي تزوج فاطمة فكان منها الحسن والحسين. ومر معنا كثيرا قول الفرزدق في زين العابدين علي بن الحسين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. هذا ما يتعلق بزواج علي رضي الله عنه وأرضاه من فاطمة. كما أن عليا رزق علما جما وقضاء سديدا، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأسلمت على يديه قبيلة همدان، ولذلك همدان وقفت معه في حروبه. ونقل عنه أنه كان يقول عن قبيلة همدان: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. يكافئهم بالمعروف بالوفاء، والعربي يقول: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. رضي الله عن علي وأرضاه، ما أعظم علمه وما أكرم وفاءه. جاء في الأخبار أن امرأة جاء غلام معها يزعم أنها أمه، والأم تقول: هذا ليس ابني، تجحده. والغلام يقول: مراهق، هذا أمي، يعني في سن المراهقة. فتأتي المرأة بشهود أنها ما تزوجت، وأن هذا الغلام هذا الفتى يكذب عليها. فيأمر عمر في خلافته حدث رضي الله عنه بتعزيره. فلما خرجوا وإذا بأبي حسن علي بن أبي طالب قادم، فيسأل، فكأنه تفرس أن الغلام صادق. فقال علي والناس يسمعون للغلام: اجحدها كما جحدتك. قال: يا ابن عم رسول الله، أمي، كيف أجحدها؟ قال: اجحدها كما جحدتك. قال: يا ابن عم رسول الله، أمي. قال: اجحدها وأنا أبوك، والحسن والحسين أخواك. فقال الغلام: جحدتها، ليست أمي. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه لأولياء المرأة: أمري نافذ في هذه المرأة؟ قالوا: نعم، ونافذ فينا، يعني أشبه ما يقال اليوم بالوكالة. قال: أما وقد فوضتم أمرها إلي؟ فإني أشهد من حضر أنني زوجت هذا الغلام، هذا الفتى، من هذه المرأة الأجنبية عنه، يا قنبر وقنبر مولاه، ائتني بدراهم. فأخذ يعد الدراهم وأعطاها المرأة وقال هذا مهرك. ثم قال للفتى خذ زوجتك وتأتني غدا ولا تأتني إلا وعليك أثر العرس. فإذا بالمرأة تنتفض وتقول أوردتني النار يا أبا الحسن إنه ابني. فاضطرت إلى أن تعترف فقالت إن إخوتي زوجوني من أبيه ولم يكن كفءا لي. فلما ذهب حملت منه ثم ذهب إلى الغزو فمات أبوه. فلما وضعت الغلام أنفت أن يكون ابني لمقام أبيه فبعثته إلى حي من أحياء العرب ينشأ فيهم. فلما كبر وراهق سأل عني فدل علي فجاء يطالبني بأني أمه فجحدته. فانظر إلى فراسة هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة. وقال لعلي أشقى الآخرين. من أشقى الآخرين؟ يعني آخر شيء آخر أشقاهم من يخضب هذه عن هذه، يعني من يقتلك. عاش علي حتى آل الأمر إليه بعد عثمان وذهب بالملك إلى الكوفة. فلما وقعت موقعة النهروان مع الخوارج جلس عبد الرحمن ابن ملجم المرادي والبرك ابن عبد الله التميمي وعمر ابن بكر التميمي يتذاكرون أحوال الناس ويترحمون على من مات في النهروان من خرج على علي. وقال بعضهم لبعض فلنتعاهد. فقال عبد الرحمن ابن ملجم أنا أكفيكم عليا. وقال البرك بن عبد الله أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص. وتعاهدوا على أن يكون ذلك في 17 من رمضان. ذهب عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة ترصد لأمير المؤمنين من السدة التي يخرج منها صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان. فلما خرج ضربه بالسيف وقال لا حكم إلا لله يا علي. ثم ضربه وأخذ يتلو بعض آيات القرآن من جهله، يقرأ قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكر منحرف وضلال مبين وسواد عقيم يقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، من هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية أصحاب الكساء في مقام واحد يوم القيامة. وأما البرك بن عبد الله فقد ضرب معاوية لكنه لم يصب مقتلا فيه. وأما عمرو بن العاص فتعذر ذلك اليوم أن يخرج للصلاة فأناب رجلا عنه يقال له خارجة، فلما خرج خارجة للصلاة قتله التميمي يظنه عمرو بن العاص. فلما جاء عمرو بن العاص إلى مجلس الأمارة وأخذ الناس يسلمون عليه بالإمرة قال هذا الخارجي أنا قتلت من؟ فأخبروه الخبر فقال المثل الشهير أردت عمرا وأراد الله خارجه. قال ذلك الشاعر الموفق الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، لكن قدر الله غالب. حمل أمير المؤمنين إلى البيت، وكان في البيت ابنته أم كلثوم، وأم كلثوم كانت قبل ذلك زوجة لمن؟ لعمر. وقتل عمر في صلاة الفجر، فجيء بعمر إلى بيتها في صلاة الفجر، واليوم في الكوفة يؤتى لها بأبيها في صلاة الفجر. فقالت رضي الله عنها وأرضاها مالي ولصلاة الفجر، مالي ولصلاة الفجر، يعني لماذا أبتلى في صلاة الفجر؟ لا تقول هذا اعتراضا، تقول إخبارا. قتل عمر في صلاة الفجر وقتل علي في صلاة الفجر. كان عمر علي رضي الله عنه وأرضاه عندما استشهد 63 عاما، مثل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مات. هذا من حيث الإجمال. أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نازعه معاوية بن أبي سفيان في الخلافة، والحق كله أوله وآخره ووسطه كان مع علي، وقد كان من الصحابة الذين ناصروا عليا عمار بن ياسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمار: تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. فهذا دليل ظاهر وبرهان ساطع على أن الحق كله كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في حربه، سواء كان مع أهل الشام أو كان مع الخوارج. فهو رضي الله عنه وأرضاه نوزع في الشيء الذي هو له، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا أيها المباركون القامة السامقة، الصحابي الجليل أبو الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب الهاشمي الذي هو أول هاشمي تلده هاشمية، أحد أصحاب الكساء، النبي عليه الصلاة والسلام جلده هو أي عليا وفاطمة والحسن والحسين، وقال: اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وألحقنا بهذا الركب الميمون والصحابي الجليل مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، حياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، واللقاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أم فهد من أبو ظبي،
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أختي،
جزاك الله خير يا شيخ.
آمين.
عندي سؤالين واقتراح.
نعم.
السؤال الأول، أنا لدي أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أتمنى أنك تدعي لهم يا شيخ بالشفاء. بس يعني إذا أنا تدمرت أو تملكت من خدمتهم هل أأثم؟
إذا أنت ماذا؟
يعني إذا تذمرت أو
أحيانا الإنسان يعني تخرج منه كلمات غير مقصودة غير إرادية، فهذه إن شاء الله لا يعاتب الله عز وجل عليها ولا يحاسب، لكن اعقدي في قلبك الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن الله عز وجل ما ابتلاك إلا لأنه يحبك. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فاصبري واحتسبي على تربيتهم وعلى القيام بشؤونهم، واجعلي ذلك ذخرا لك عند الله يوم تلقاه
إن شاء الله. السؤال الثاني، ما حكم قراءة سورة البقرة بنية الشفاء وتفريج الهم؟
القرآن كله خير وبركة، والبقرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها إحدى الزهروين، فاقرأي من سورة البقرة واقرأي من غيرها، والغم أكثر فيه من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا يا أختي. في شيء؟ أم يزن من بريطانيا.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام يا أم يزن، حياك الله.
أنا أول شيء جزاكم الله خير على هذا البرنامج. ابني عن بيعمل امتحانات يعني نهائية، وهي امتحانات مصيرية وصعبة ما يعادل البكالوريا في بلادنا، بالإضافة إلى هذا الوقت الصيام عندنا، يعني احنا نفطر تقريبا بالعشرة إلا ثلث، والإمساك عندنا تقريبا ثلاثة وربع، فاضطر أن يفطر، فما أعرف إيش رأيك شيخ بهذا الموضوع، بس على أساس أنه غير يصوم إن شاء الله بعد رمضان.
خذي هاتفي يا أم يزن من الإخوة في الإدارة وأتفاهم معك أو مع ابنك.
جزاك الله خير،
شكرا يا أم يزن. عندنا أحد؟ أم حمدان، تفضل يا أختي أم حمدان.
السلام عليكم.
أبو حمدان، عفوا يا أبا حمدان، تفضل.
عندي سؤالين الشيخ لو سمحت.
حياك الله.
سؤال الأول، عندي عيال مزوجين وعندي في البيت كلهم ومسوين عيال، أسأل عن سكرات الفطر رمضان، زكاة الصوم، هل أخرج عنهم كلهم وأنا ولا هم واحد يخرج عن عياله؟
إذا هم يقدرون أن يخرجوا أن يخرجوا زكاتهم بأنفسهم مستغنون مكتفون ماليا، فالأولى كل فرد منهم يخرج عن نفسه، وإن كانوا ما زالوا تحت نفقتك تحت رعايتك تحت مصروفك عليهم فأنت أخرج الزكاة عنهم. لكن لو أن أحدكم أنت أو أحد أبنائك تكفل بهذا كله عن طيب نفس من غير إكراه جاز، لكن الأولى أن كل فرد منهم إن كان قادرا مكتسبا له دخل مادي يأتيه يعمل في هذه الدولة المباركة أو في غيرها من المؤسسات فهو لا حرج أن يزكي عن نفسه، يعني الأصل أن يزكي هو عن نفسه وعمن يعولهم هو، لكن إن أردت أنت أن تزكي عنهم بطيب خاطر منك مع موافقتهم جاز ذلك ولا حرج. شكرا يا أخي أبا حمدان. غدير من السعودية، تفضل يا أختي غدير.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
معلي بس بسألك سؤال، أنا دحين زوجي بعد العقد بعد ما عقدنا راح الحج وما طاف طواف الوداع، إحنا من أهل جدة ما طاف من طواف الوداع لأنه في شيخ أفتاله أنه يعني يجوز له أنه هو ما يطوف طواف الوداع، ومر على هذا الموضوع يمكن 4 سنين فدوبي أنا اللي عرفت، فبس كنت أتأكد أنه هل عليه شيء أو يرجع يطوف.
هو الآن يقال في حقه سنة فات محلها، على طواف الوداع واجب عند جمهور العلماء، سنة عند المالكية، من تركه عليه دم، فكل ما يلزم زوجك في يعني في أرفع الأحوال أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم المكي، هذا الذي يلزمه فقط، هذا الذي يلزمه فقط. قد يقول قائل بما أنه أفتاه عالم، لكن الحق أن الذي أفتاه لم يوفق في الفتوى، ما دمت قد سألتينا فإن عليه دما يذبحه لفقراء حرم مكة. الآن إذا دنا الحج يا أختي غدير هناك بنك الإسلامي للتنمية يفتح أبوابه استقبال الكوبونات، يذهب زوجك ويقول فدية ترك واجب، فدية ترك واجب، هم يتكفلون بالباقي. شكرا يا أختي غدير. أبو راشد من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام يا أبو راشد.
شيخ صالح المغامسي كيف الحال؟
الحمد لله بخير من الله.
يعطيك العافية الشيخ.
الله يعطيك.
الشيخي أنا كثير السفر.
نعم.
وشيخي بخصوص موضوع جمع الجمعة مع العصر. طبعا هذه المسألة خلافية ولكني أحتاجها في السفر.
أنا بينت في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج التي أظهر فيها في مسجدي في قباء أو في غيره أن هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء، وجمهورهم يرى أن العصر لا يجمع مع الجمعة، لكن الذي أراه أن العصر في السفر يجوز جمعه مع صلاة الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه صلى الجمعة في غير مدينته، يعني في جميع أسفاره عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة، فلو قدر أنه صلى الجمعة في سفر ولم يجمع معها العصر لكان قول هؤلاء العلماء متوجه، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام أصلا لم يصلي الجمعة في سفر، حتى في حجة الوداع صلىها ظهرا وعصرا جمع تقديم في عرفة نسكا، وفي غيره من الأسفار غيرها من الأسفار لم يحفظ أبدا عنه فيما نعلم أنه صلى الجمعة. عليه نرى أنه لا حرج أن يجمع المسلم المسافر العصر مع الجمعة، وهذا قول قال به أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه وبعض العلماء من قبل. نعم. مريم من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أطلنا الله وإياك تحت ظل عرش يا رب على إفادتنا هذه.
آمين.
شيخ أنا عندي سؤالين يعني ما دعاني أسألهم إلا على كثرة الإشكال والجدالات اللي في الموضوعين في هذا المجتمع. السؤال الأول اللي هو مثلا العين، الآن يعني أنا أختي وزوجها أصيبوا بالعين ففرق بينهما، وعلى إجماع الشيوخ اللي قرأوا عليهم وأرقوهم قالوا أنه الزوج فيه النفس، الحين أنا لو أنا شاكة بشخص إنه هو يعني هو اللي أصاب العين. نعم. يعني مثلا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرجل شديد بياض الظهر لما حسد الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم قال أنه ائتوا بوضوء اللي حسده.
نعم.
لكن أنت شايف يا شيخ أنه النفوس هذه الأيام ليست بطيبة زي زمن الرسول. يعني لو أقول لوحدة أنه أعطيني من وضوءك أو شكت العلاقة تنتهي إلى يوم الدين يعني.
نعم.
يعني هل لو أخذ من أثرها هذا يكفي أو أني أقولها أنه زالت هذه النعمة فترد عينها؟ وإيش الفرق بين النفس والعين؟ يعني ليش قالوا فيه النفس وما قالوا فيه العين أو بالحديث يعني؟
نعم.
السؤال الثاني أقوله.
نعم.
السؤال الثاني اللي هو النمص. الحين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامص والمتنمص. طبعا ليس تشكيكا بحكم الله أو بعداليته أو تجرع على أحكامه سبحانه. لكن هل يعني هل قد يعني يصير هذا الأمر إنه الله سبحانه وتعالى يطرد يعني امرأة مثلا صائمة مصلية قائمة عشان نمصت أو أنت قلنا عن هذا الحديث؟
أي نعم.
وجزيت خيرا
ما شاء الله على بلاغتك يا أختي مريم.
الله يسعدك.
امرأة ما شاء الله قوة إلا بالله قوية الحجة. نأتي للأول استخدام الناس يا أختي مريم في كلمة النفس والعين واحد، يعني هذا استخدام ألفاظ في الناس، بعضهم يقول نفس بعضهم يقول عين ويقصدون شيئا واحدا. هذه المرأة التي يغلب على الظن أنها هي التي سببت في ذلك الفراق، يعني أثرت بقدر الله، العين حق، إن كان يغلب على الظن أنها ممكن أن تكون مطاوعة لكم تجاوب معكم فاطلبوا شيئا منها من أثر وضوئها، وهذا يقع في المجتمعات ولا حرج فيه، وقد جاء الأمر الشرعي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا طلب منه أن يغتسل يغتسل. لئن خفت أن هذه المرأة لا تقبل تأنف فلا حرج أن تأخذي شيئا من أثرها، لعل الله عز وجل أن يذهب ما أصاب أختك ما أصاب أختك وزوجها من أثر. هذا ما يتعلق بالأول. بالنسبة للأمر الثاني، اللعن درجات، فليس ما ورد في لعن بعض العصاة كلعنة الله عز وجل لإبليس. اللعن درجات كثيرة، وعلى العموم الآن ظهر بعض الطرائق لقضية حاجب المرأة، بها تفر المؤمنة من هذا الباب، من باب النمص، يعني باب الدخول في هذا الباب، بأن تلقق بالتلوين. فهذا كله يعني التشقير وما شبهه وما شاكله كل ذلك إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، هذا فتح باب لكم. والأصل في المرأة أن تتزين، الله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نسأل الله أن يوفق الجميع يا أختي الكريمة مريم. أم فهد من العين.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله يا أم فهد.
أخوي شيخ لو سمحت، أنا الوالدة قبل صلاة العشاء قفت بعشر دقائق.
قبل صلاة أوكي. العشاء؟
أيوة قبل صلاة العشاء.
ماذا فعلت؟
غفت عشر دقائق، رقدت شوي يعني.
نعم.
وقامت صلت صلاة العشاء وصلت صلاة التراويح، وتذكرت أنها في أنها ما قامت وتوضت قبل الصلاة.
هذا يختلف في هذه الغفوة.
إن كانت الغفوة يعني
إذا كانت هذه الغفوة شديدة جدا، يعني تعتبر راقدة، بمعنى راقدة، فالأكمل أن تعيد صلاة العشاء، لا تعيد التراويح، التراويح نافلة، تعيد العشاء. وإن كان هذه ما يسميه الناس غفوة أو ما لها أسماء عند العامة لكن لا أقولها، يعني شيء يسير بحيث أنها تدرك شيئا مما حولها أسرع ما انتبهت، فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج. فقد كان الصحابة ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وإن رؤوسهم لتخفق من النوم. شكرا يا أم فهد. محمد من أبو ظبي، تفضل يا أخي محمد. محمد،
السلام عليكم.
عليك السلام.
أنا بأسأل إن أيوة
نعم تفضل.
أنا بأسأل إن لما موسى عليه الصلاة والسلام لما الله كلمه وقال له انت يعني انت خلاص انا كلمتك وانت بتكون كريم الله، روح انشر وانشر الاسلام، ليش كان خايف لما صار ينشر الاسلام؟
الله عز وجل يا بني كلم موسى تشريفا له، قال إني أنا ربك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وجاء في بقية الآيات في القصص وفي طه، وقال ربنا في النساء وكلم الله موسى تكليما. وأما الخوف الذي اعتراه عليه السلام لما انقلبت الحية العصا حية، فهذا خوف جبلي بشري، أنه كان يعهدها عصا فإذا بها أصبحت حية، فأصابه ما يعتري أي أحد من البشر. هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام هم في الصفوة من الخلق، هداه وأئمة حق، لكن ذلك لا يخرجهم عن بشريتهم، يبقون مهما كانت منزلتهم بشرا يعتريهم ما يعتري البشر، الصحة والمرض والحياة والموت والخوف والشجاعة والفرح والحزن، يبقون بشرا ممن خلق الله عليهم السلام جميعا. نعم. أم محمد من العين. تفضل يا أم محمد.
مرحبا ساعة. مرحبتين.
حياك الله.
لو سمعت عندي بنية معاقة وبغيت أسأل، أنا هي ما لا تتكلم لا تمشي، بغيت أسأل شو واجب عليها يعني زكاة شو.
كيف ذهنها يا أم محمد؟
نعم.
فهمها فهمها كيف؟
هي ما تتكلم ومعاقة يعني ما تمشي ولا
مثل هذه، لا تكلف بشيء إذا كان ذهنها ليس معها. الله يرفع عنها، الله يكشف عنها الضر، الله يرفع عنها ويرزقك الإحسان إليها، ولا يحرمك ولا إياها الأجر. الله يلطف بكما، الله يلطف بكما. سأل الله عز وجل بكمال جماله وعز جلاله أن يتولاكما وأمثالكما بكامل رحمته. من ليبيا تفضل أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
يا هلا حياك الله.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
آمين.
سؤالي عن أيام 6 البيض من شوال، هل يجوز صيام الستة البيض قبل قضاء الدين؟
هي الستة هذه يا أختي محمد أولا ما تسمى البيض، تسمى ست من شوال، وهذه الأيام جماهير وأهل العلم يرون السنية صيامها، لقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. واختلفوا في من عليها أو عليه قضاء من رمضان، هل يقضي أولا ثم يصوم أو يصوم الست ثم يقضي؟ والذي نرجحه أن لها إن كانت امرأة وأن له إن كان رجلا أن يصوم الست أولا ثم يقضي، سواء في شوال أو بعد شوال يجوز تقديم صيام الست على القضاء، في أصح قولي العلماء فيما نراه، وبعض العلماء يرجح الأول. لكن نضرب مثلا أن إنسانا ذهب إلى الحرم ففاتته صلاة الظهر، لما وصل إلى المسجد الحرام إذا بالإمام قد فرغ من الصلاة، ثم قدمت جنازة ليصلى عليها ونودي الصلاة على الميت، فهل نقول له لا بد أن تقضي الظهر ثم تصلي على الميت؟ نقول صلاة الميت تفوت لأن الجنازة سترفع، فصلي على الجنازة ثم اقضي الظهر. فكذلك الست من شوال تفوت، لأنه إذا انتهى شوال وهو لم يصمها فهي اسمها ست من شوال. على هذا يتضح الأمر لك. اليوم 24 وغد، يعني أن الليلة ليلة 25، أي أنها ليلة وتر، يعني إحدى الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر. اللهم إنا نسألك بعفوك وعافيتك وفضلك وإحسانك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم أعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.